لعلكم تتقون.
رمضان شهر الصيام والعبادات، وأحوج ما يكون المسلم فيه إلى ما يكشف له الأحكام.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فقه الصيام، مقتطفات من دروس معالي فضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، يبين فيها فقه الصيام وأحكامه وما يهم المسلم في شهر رمضان المبارك.
فلما قال العلماء في الصوم إنه إمساك مخصوص، خرجت الحقيقة الشرعية من الإطلاق اللغوي إلى التقييد الشرعي.
لعلكم تتقون، يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة نداء الإسلام مع فضيلة الدكتور عدنان بانافع ومحمد السحيمي.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي المستمعين، يتجدد اللقاء بكم عبر هذا البرنامج المبارك ومع دروس معالي الشيخ من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، توقفنا في الحلقة السابقة عند شرح شيخنا لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويكمل حفظه الله حديثه عن عظمة هذا الكتاب العزيز، فقد جعل الله فيه سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
أنزل الله القرآن وبين ما اشتمل عليه هذا القرآن، بل بين أعظم ما اشتمل عليه كتابه وكلامه، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في، قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نزل القرآن في ليلة القدر فأصبحت سيدة الليالي وأفضل الليالي، فقيامها خير من ألف شهر، ليس كألف شهر. وقول البعض إنها كعبادة كذا وكذا سنة، الواقع أن الله قال خير من ألف شهر، أي أفضل من ألف شهر، قيل بصيامها وقيامها. وهذه الخيرية لا يعلمها إلا الله جل جلاله، فجعل الله لها هذا الفضل العظيم لأن القرآن أنزل فيها، وجعل لرمضان هذا الفضل العظيم لأنه نزل فيه القرآن، فشرف هذا الشهر وفضله واختاره من بين الشهور. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحانه وتعالى بفضل على سبحانه وتعالى، فهو يختار ما شاء كما شاء سبحانه وتعالى. فاختار الله رمضان من بين الشهور لإنزال القرآن فيه. قال تعالى: هدى للناس. والهداية أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد في الدنيا والآخرة، نعمة الهداية. ومن هداه الله فهو المهتدي، ولا مهدي إلا من هداه الله. وفي حديث أبي ذر في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا. ولذلك لو بذل الإنسان كل ما يستطيعه لهداية الخلق أو هداية أحد لم يرد الله هدايته فلن يستطيع. ولذلك لم يستطع نوح أن يهدي ابنه، ولم يستطع إبراهيم أن يهدي أباه، ولم يستطع نبينا عليه الصلاة والسلام أن يهدي عمه. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله وحده هو الذي يهدي، وهو الذي يهدي للحق، وإذا هدى لم يضل من هداه، لن يضل من هداه، بل يجعله على صراط مستقيم وطريق قويم. فبين الله تعالى أعظم نعمة وأعظم منة يمتن بها على خلقه أنها موجودة في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: هدى للناس، فمن استهدى بالقرآن هداه الله، ومن أحب القرآن واعتصم به بإذن الله وتوفيقه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا هو حبل الله الذي ينتهي بالعبد إلى مولاه، فما تمسك عبد بالقرآن فشقي أبدا، فإن الله تكفل بالسعادة لأهل القرآن الذين اهتدوا بهديه وساروا على نهجه، فجعل الله فيه الهداية. ثم بين سبحانه وتعالى أنه فقوله سبحانه وتعالى هدى للناس، والهدى ضد الضلال، والضلال أعظم بلاء وشقاء على العبد في الدنيا والآخرة. من ضل ضلالة الشقاء فلن يسعد أبدا، فيختم له والعياذ بالله بخاتمة الأشقياء، فيحرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الضلال هو العذاب في هذه الدنيا والعذاب في الآخرة، فالذي يضل تجده حيران لا يدري أين يذهب، فإذا أصابته مصيبة يتخبط يمينا وشمالا، بخلاف المهتدي الذي عرف ربه ووجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فإذا ضل العبد صار حيرانا، أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، فهذه الحيرة هي عذاب الدنيا. وإن الضال كما صبر الله حاله يعيش حياة الضنك والضيق، كما قال جل جلاله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فجميع هذه الدنيا بساعاتها ولحظاتها وثوانيها تمر عليه يتجرع الغصة من الضلال والعياذ بالله. لا تحسب أن إنسانا ضل عن القرآن وأعرض عن القرآن أنه سعيد أبدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تركتها نسيتها، تركتها وتركت العمل بها، فاليوم تنسى وتترك. والله جل جلاله يجازيه بمثل ما صنع: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بينات جمع بينة، والمأخوذة من البيان وهو الوضوح في الشيء، وهي الحجة أيضا. ولذلك قال الشاعر يصف غزالا: فقدت صغيرها ثم وجدت آثار افتراس السبع له، أضاعت فلم تغفر لها خلواتها، فلاقت بيانا عند آخر معهد، دما عند شلو تحجل الطير حوله، وبضع لحام في إهاب مقدد. فلاقت بيانا أي دليلا واضحا على هلاك صغيرها. فالبينة هي الدليل وهي الحجة، لأنها تظهر وجه الحق. فالقرآن فيه آيات بينات تكشف الحق وتجليه. فرق بين أن تقول إن هذا هدى، لكن أن تقول إنه هدى وفيه الحجج والدلائل القوية فلا أتم من حجة الله، فإن هذا أكمل وأبلغ. قل فلله الحجة البالغة، فالله له الحجة البالغة. فجعل الله في القرآن الآيات البينات: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين من قبلكم. لقد أنزلنا آيات مبينات، فهذا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالقرآن فيه الهدى وفيه الأدلة والحجج، فلن يحاج أحد ربنا إلا حجه وغلبه سبحانه وتعالى. ولذلك ما تكلم أحد بالقرآن إلا صدق، ولا حكم به إلا عدل، ولا قال به إلا قال القول الذي ليس أبلغ منه، فلا أحسن من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا ولا أتم من الله كلاما. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إذا تكلم تكلم بالحق، وإذا قص قص الحق وهو خير الفاصلين. سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
فقه الصيام.
ويواصل معالي الشيخ حديثه عن هدايات القرآن الكريم وكيف اعتنى القرآن بالعقيدة عناية خاصة. فالقرآن مليء بالآيات الدالة على أقسام التوحيد الثلاثة. نبقى أحبتي مع شرح شيخنا حفظه الله ورعاه.
وأعظم هداية في القرآن وأعظم ما بعث ما أنزل الله من أجله القرآن هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. فالله ما أرسل رسله ولا أنزل كتبه إلا من أجل الهداية إليه، أنه هو الله رب الخلق فلا رب سواه، الواحد في ربوبيته، الواحد في ألوهيته، الواحد في أسمائه وصفاته. فقد بيّن القرآن التوحيد بجميع أقسامه، بيّن أن الله سبحانه وتعالى هو الله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا، وأنه هو الذي خلقهم وأطعمهم وسقاهم ورزقهم، وأنه ما من دابة إلا عليه رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، خلق البرايا وتكفل بأرزاقها سبحانه وتعالى. ودل القرآن على عظمته في ربوبيته في الخلق والتقدير والتدبير. تذكر بالسماء ومن بناها، من رفع سمكها فأغطش ليلها وأخرج، من رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وذكر بالأرض التي دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. وذكر بالذي صب الماء من السماء صبا، وشق الأرض له شقا، فأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. بيّن الله، بيّن من هو الله في ربوبيته وتقديره وعظمته. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. فهذا هو الله الذي كفر به الكافرون، تعالى الله عما يقول المشركون. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ولا ينبئك مثل خبير. فإذا بين القرآن توحيد الربوبية أخذ بمجامع القلوب إلى ربها، ودلها على خالقها وبارئها، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فإذا فبين سبحانه وتعالى بهذا القرآن وهدى الخلق إلى ربوبيته وهداهم إلى ألوهيته، وأنه سبحانه وتعالى المستحق أن يوحده العبد بأفعاله. فإذا سأل سأله وحده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللهم لا إله إلا أنت. فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف السوء، وليس أحد عداه. بيّن القرآن دلائل ألوهيته، وأن الذبح له، وأن النسك له، وأن العبادة بجميع أنواعها هو المستحق لها سبحانه، فلا يستغاث بغيره ولا يستجار بأحد سواه. هو الذي ينجي من ظلمات البر والبحر، وهو الذي إذا مسنا الضر ضل من يدعى إلا إياه سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فهو سبحانه وتعالى المستحق لأن يوحد. فهو جل جلاله له ركوع الراكعين وسجود الساجدين، ويطاف ببيته فلا تعبد الأشجار ولا تعبد الأبقار ولا القبور ولا الأوثان. إذا فعل العبد ذلك هوى وأي ضلال أصابه وردا. نسأل الله السلامة والعافية. إن من أشرك بالله في هذا التوحيد وهو توحيد المسألة فسأل غير الله ما لا يسأل إلا من الله أو جعل لله ندا في سؤاله فقد حبط عمله وحرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نسأل الله السلامة والعافية. هدى القرآن إلى توحيد الأسماء والصفات فبين من هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. بين أنه عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بين أنه الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. عرف خلقه به قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر. الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. سبحانه وتعالى عرف خلقه على توحيده وأقام الحجج والدلائل على وحدانيته سبحانه في ربوبيته وبين سبحانه وتعالى وأقام الحجج والدلائل على وحدانيته في ألوهيته وأنه لا يجوز صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وبين أنه وأقام الحجج على أسمائه وصفاته حجج واضحات وآيات بينات لا تمل القلوب من لا تمل النفوس من سماعها تطمئن القلوب عند ذكرها وتخشع عند بيانها كيف وقد حق لها. فهذا هو ربها الذي لا رب لها سواه وهذا هو خالقها الذي لم يخلقها أحد عداه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. أظهر الدلائل على عظمته وجلاله وكبريائه. اللهم إنا نسألك الاهتداء بالقرآن. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أنقذنا به من كل ضلالة وأرشدنا به من كل حيرة يا رب العالمين. واجعلنا مهتدين بهديه مرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. جعل الله القرآن فيه الحجج والدلائل والآيات البينات على وحدانيته. ولذلك ما أرسل الله رسله ولا أنزل كتبه إلا من أجل التوحيد الذي هو أساس الدين والملة وهو أساس الشريعة والملة. ولذلك هداية القرآن إلى التوحيد أتم الهداية وأوضحها. وقال سبحانه وتعالى فيه آية هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الفرقان وصف الله عز وجل آيات القرآن بكونها فرقانا لأن الله يفرق بها بين الحق والباطل ويفرق بها بين الهدى والضلال. فأعظم ما يكون للإنسان عند التباس الأمور عليه أنها تختلط يختلط بعضها ببعض ويلبس الحق بالباطل. فإذا جاء نور القرآن انكشفت الظلمة وفرق بين الحق والباطل. فإذا ذكرت آيات الله زالت الغشاوة وذهب العمى. ولذلك ما استمع أحد إلى القرآن ووعى كلام الله جل جلاله إلا ذهبت عنه الشبهات والمضلات من الفتن. لأن الله سبحانه وتعالى ابتلى خلقه بشياطين الإنس والجن يلبسون عليهم الحق بالباطل ويزينون لهم ما كانوا يعملون. فإذا تليت آيات الله انكشف قامت الحجة وإذا تليت آيات الله استبان السبيل والمحجة، لأنها آيات تامة كاملة، والشياطين تفر من القرآن، والسحرة والفجرة والكفرة لا تستطيع القرآن، ولذلك تدمغ بالقرآن وتحرق بالقرآن. وصدق الله جل جلاله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فآيات القرآن تامة كاملة تفرق بين الحق والباطل، وتفرق بين الهدى والضلال. فمن قرأ القرآن ووعاه وفهمه فإنه لا يلتبس عليه الحق. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، وهدانا الله وإياكم بهداية القرآن، وشرح صدورنا وصدوركم لتعلمه وعلمه والعمل به. شرف الله كتابه بهذا الشرف العظيم، وجعله في هذا المقام الكريم، ولذلك خص الله القرآن بخصائص لا توجد في غيره من الكتب السابقة، منها أن الله تكفل بحفظه سبحانه وتعالى، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو محفوظ بحفظ الله، ولا يستطيع أحد مهما أوتي من القوة أن يعبث بكتاب الله أو يغير حرفا من كتاب الله. فهذه أكثر من 14 فأكثر من 14 قرنا لم يستطع أحد أن يغير حرفا في كتاب الله عز وجل. وذكروا عن رجل من أهل الكفر أنه أراد أن يعبث بالقرآن، فجاء إلى رجل من علماء القرآن وأهل القراءات الذين هم خيار هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والذين حفظوا لهذه الأمة كتاب الله. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرحم أمواتهم، وأن يثقل في موازين الآخرة جزاءهم لما حفظوا لنا من هذا الكتاب العزيز بتوفيق الله عز وجل، وأن يبارك في الأحياء منهم، أن يمدهم بعونه وقوته وصحته وعافيته، وأن يجعل فيهم منافع المسلمين. شرف عظيم لحملة كتاب الله من أهل القرآن. فجاء هذا الكافر واختبأ، وزعم أنه يريد أن يقرأ القرآن على هذا الشيخ العالم من القراءات، من العالم بالقراءات. فجلس بين يديه فعرض عليه القرآن حتى بلغ قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وصلي وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله. فلما قرأ الآية قال بعدها مباشرة: اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم أراد أن يتم، فمنعه الشيخ وقال له: إذا قرأت القرآن فلا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءتك، لأنه في هذه الحالة كأنه أدخل في القرآن ما ليس منه. وهذا راجع إلى أنه إذا قرأ بطريقة القراءة، ما لو أنه خفت وقال اللهم صل على بينه وبين نفسه قد يكون له وجه، لكن أن يصلي بسنن القراءة. فمضى ثم سأله أن يعرض عليه العرضة الثانية، فعرضها عليه، وكان الشيخ شديدا في الحق. فلما عرضها عليه قرأ الآية ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة في الحلقة، فما كان من الشيخ إلا أن قام وضربه. فلما ضربه قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه عجز أن يدخل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بذكرها تبعا لأمر الله عز وجل في تلاوته. وهذا يدل على عظيم حفظ الله للقرآن، وفي حفظ الله لكتابه العجب العجاب. يكفيك أن ترى إلى الأمة الإسلامية عربها وعجمها صغيرها وكبيرها وهي تتلو كتاب ربها، لم يختلف الحرف عن هذا الحرف كل مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن الله إذا تولى بالحفظ لشيء حفظ، وأن الله إذا تولى الأمر فلا أتم من حفظه سبحانه وتعالى. فحفظ الله القرآن وخصه بهذا، ثم جعل له حملة، فجعله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وجعلهم مشاعل يهتدى بهم ويقتدى، فيدلون على الله ويهدون إلى صراط الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أحبتي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحيات محدثكم عدنان بانافع، وإلى لقاء الغد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لعلكم تتقون.
رمضان شهر الصيام والعبادات، وأحوج ما يكون المسلم فيه إلى ما يكشف له الأحكام.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فقه الصيام، مقتطفات من دروس معالي فضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، يبين فيها فقه الصيام وأحكامه وما يهم المسلم في شهر رمضان المبارك.
فلما قال العلماء في الصوم إنه إمساك مخصوص، خرجت الحقيقة الشرعية من الإطلاق اللغوي إلى التقييد الشرعي.
لعلكم تتقون، يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة نداء الإسلام مع فضيلة الدكتور عدنان بانافع ومحمد السحيمي.